بركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أنها تسلمت من السلطات العراقية جثة بدون أن توضح ما إذا كانت جثة رهين أمريكي ثان تحتجزه مجموعة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وأعلنت قتله الثلاثاء. السفارة الأمريكية في بغداد نفت اليوم أيضا نبأ الإفراج الوشيك عن محتجزتين عراقيتين لدى السلطات الأمريكية في العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم السفارة: المرأتان محتجزتان قانونيا وجسديا لدى القوات متعددة الجنسيات في العراق، ولن يفرج عن أي منهما وشيكا بحسب تعبيره. وفي نبأ آخر نقل عن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قوله الأربعاء إن قضاة عراقيين أمروا بالإفراج المشروط عن ثلاثة سجناء تحتجزهم الولايات المتحدة، من بينهم إحدى امرأتين تحتجزهما القوات الأمريكية. رويترز نسبت إلى داود تصريحه بأن الإفراج سيكون مشروطا ولن يتم قبل بضعة أيام. وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية صرح في وقت سابق الأربعاء بأن من المحتمل إطلاق سراح رحاب طه إحدى السجينتين العراقيتين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ارتباط هذا الأمر بمطالب مجموعة الزرقاوي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الوزارة نور عبد الرحيم إبراهيم أن الحكومة العراقية تعتبر أن رحاب طه لم تعد تشكل تهديدا للأمن القومي، وأنه يمكن الإفراج المشروط عنها مقابل دفع كفالة. قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إن تهمة القتل العمد وجهت لجنديين أمريكيين فيما يتعلق بمقتل ثلاثة مدنيين عراقيين. رويترز نقلت عن البيان أن التهمة وجهت إلى السارجنت مايكل ويليامز والمجند برنت مي من فرقة الفرسان الأولى. كما اتهم ويليامز أيضا بتعطيل العدالة وإعطاء بيانات كاذبة، ورفضت فرقة الفرسان الأولى الإدلاء بمزيد من التفصيلات. في سول ذكرت كوريا الجنوبية أنها أكملت نشر قوات قوامها 2800 فرد في العراق اليوم الأربعاء. رويترز نقلت عن سون كي سيوك رئيس العمليات في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تصريحه بأن عملية نشر القوات اكتملت اليوم، وأنها تقوم بالاستعدادات الأخيرة لمهمتها المتعلقة بحفظ السلام وإعادة إعمار العراق بحسب تعبيره. ومن المقرر أن تبدأ هذه القوات المتمركزة في أربيل مهمتها الشهر المقبل. أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم محادثة قصيرة الثلاثاء في نيويورك مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي، ووصف مسؤولون إسرائيليون هذا بأنه الاتصال الأول بين البلدين. فرانس برس أفادت نقلا عن شالوم ومسؤولين إسرائيليين آخرين بأن هذه المحادثة القصيرة ومصافحة أجريت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل بدء المناقشات وفقا للترتيب الأبجدي، إذ كان العراقيون جالسين إلى جانب الإسرائيليين. أفادت فرانس برس نقلا عن الصحف الإيطالية الأربعاء بأن أجهزة المخابرات الإيطالية فتحت اتصالا غير مباشر مع خاطفي الرهينتين الإيطاليتين ولديها القناعة بأن المرأتين الشابتين على قيد الحياة. صحيفة كورييري ديلا سيرا ذكرت أن الأجهزة الإيطالية وبفضل مساعدة الأجهزة الأمنية في إحدى دول الشرق الأوسط وجدت مخبرا يؤكد أن لديه معلومات حول مكان احتجاز الرهينتين وحول المجموعة التي تحتجزهم. وقال المصدر إن سيمونا باري وسيمونا توريتا اللتين لم يعرف عنهما شيء منذ خطفهما في 9 أيلول لا تزالان على قيد الحياة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن المخبر لم يعطي حتى الآن أي دليل على أقواله. نقل عن وكيل ملاحي قوله اليوم الأربعاء إن صادرات العراق النفطية من جنوب البلاد استمرت بمعدل 1,900,000 برميل يوميا تقريبا بما يقرب من الطاقة القصوى. وكانت الصادرات النفطية من الشمال استؤنفت الثلاثاء عبر خط أنابيب إلى تركيا بمعدل يراوح بين 200,000 و250,000 برميل في اليوم بحسب ما أفادت رويترز. أسفر انفجار سيارة ملغومة أمام أحد المطاعم في غرب بغداد اليوم عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر طبية في مستشفى اليرموك. وفي شارع حيفا بوسط العاصمة وقعت اشتباكات صباح الأربعاء بين الجيش الأمريكي ومقاتلين عراقيين. فرانس بريس أفادت بأن رشقات الأسلحة الرشاشة دوت لعدة ساعات، فيما أكدت وزارة الداخلية وقوع مواجهات في تلك المنطقة. وفي مدينة الصدر ببغداد تواصلت العملية التي يشنها الجيش الأمريكي، فيما أشارت حصيلة جديدة لدى مستشفيين إلى سقوط 13 قتيلا عراقيا وجرح 149 آخرين في تلك العملية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ، وسنقدم لكم في هذه الساعة مجموعة من تقارير مراسلينا، وسنمضي ربع الساعة الأخيرة من هذه الفترة مع البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. أما الآن فننتقل إلى تقارير مراسلينا ونبدأها من بغداد، حيث التقى مراسلنا ليث أحمد مع عضو المجلس السياسي الشيعي محمد عبد الجبار وحاوره حول الأسباب التي أدت إلى حملة الاعتقالات من قبل الشرطة العراقية والمدعومة بقوات متعددة الجنسيات لاعتقال ممثلي مكاتب الشهيد الصدر.
إن عملية اعتقال الشيخ حازم العرجي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد ومحاولة اعتقال الشيخ رائد الكاظمي والشيخ مهدي العرجي من قبل الشرطة العراقية المدعومة بالقوات المتعددة الجنسيات وصفت من قبل الشخصيات الدينية والاجتماعية بالتصعيد الخطير نحو تأزم الأوضاع من جديد بين الحكومة العراقية وأتباع السيد مقتدى الصدر. أما المجلس السياسي الشيعي الذي كان له دور في تفعيل دخول التيار الصدري في العملية السياسية في العراق قد طالب جميع الأطراف بالتحلي بالصبر والحكمة لإنهاء الخلاف، وأن مثل هذه العمليات سوف تزرع بذور الفتنة هنا وهناك حسب ما ذكر محمد عبد الجبار عضو المجلس السياسي الشيعي.
بعد الجهود التي بذلتموها والمفاوضات التي جرت بين المجلس وممثلين عن تيار السيد مقتدى الصدر، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى حملة الاعتقالات التي تجريها قوات الشرطة العراقية مدعومة بالقوات متعددة الجنسيات لاعتقال ممثلي مكاتب الشهيد الصدر في بغداد؟
طبيعي لا يمكنني أن أتدخل بعمل الأجهزة الرسمية وقوات الشرطة، لكنني أقول لعل الأجهزة الرسمية في البلد لديها من المعطيات ما تراه كافيا لتسويغ عمليات احتجاز واعتقال بعض الأفراد لأغراض أمنية، لكني ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد هو أن تكون هذه الأجهزة على وعي تام وحرص كبير في أن لا تتجاوز في مثل هذه الأمور الضرورات القصوى في الجانب الأمني ولا مقتضيات حقوق الإنسان التي يتعين في كل الحالات احترامها والتقيد فيها.
برأيكم لا تعتبر مثل هذه الحالات هي خرق للهنة الموقعة بين الحكومة العراقية والتيار السيد مقتدى والمبادرة التي طرحها السيد علي السيستاني؟
هو الأمر بحاجة إلى مراقبين للهدنة في الحقيقة، يعني حينما أعلنت الهدنة بين طرفين كان من أحد نواقص ذلك الإعلان عدم وجود مراقبين يؤشروا على من يرتكب أعمال تشكل خرقا للهدنة، وبالتالي من الصعب التعليق على مثل هذا الحدث لأنه يحتاج التعليق إلى معرفة بأول المسألة وهي أوليات غير متوفرة لدي حاليا.
هل جرت من قبلكم أي اتصالات مع الحكومة العراقية للحد من هذه الأعمال؟
هو من يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن الاتصالات مع أركان الحكومة متوفرة دائما في الحقيقة. نحن الآن نعيش في وضع ديمقراطي وحكومة وزراؤها كلهم مواطنون صالحون ومن سهل التعامل معهم، وبالتالي فالتواصل بين مختلف القوى السياسية وبين أركان الحكومة تواصل مستمر، لكن كما تعلم التحقيق أي من الأمور التي يتم الحديث عنها يرتبط بجملة تفاصيل واشتراطات أخرى قد تتوفر أحيانا وقد لا تتوفر أحيانا أخرى.
برأيكم إلى أين سوف تؤول مثل هذه الأعمال في تأثيرها على الهدنة واشتعال المعارك مرة أخرى واحتدام النزاع؟
لا شك أن الوضع وضع لا زال حرجا ولعله يحمل في بعض ثناياه بدور التوتر هنا وهناك، لكن دعونا نأمل أنه يتحلى جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس والصبر والتفاهم لما يجري تجنيبا لهذا البلد المزيد من التوترات والاحتكاكات العسكرية لا سمح الله.
وحول عملية اختطاف رهائن من الحرس الوطني، ذكر أن المجلس سوف ينعقد اليوم للإدلاء ببيان حول هذا الموضوع.
هل هنالك أي محاولات من قبل المجلس لإطلاق سراح الرهائن من الحرس الوطني؟
هذا حدث جديد في الحقيقة، حصل اليوم أو البارحة ليلا، ولم يجتمع المجلس حتى هذه اللحظة لهذه المسألة، ولربما يعقد اجتماع في وقت لاحق لتدارس هذا الموضوع.
وقد ندد بعملية اغتيال الشيخ حازم الزيدي عضو هيئة علماء المسلمين واصفا إياها بالعملية الإجرامية، وأن الأطراف التي قامت بها لا تنتمي إلى أي جهة إسلامية.
هذا تطور خطير، كفى الله المؤمنين والمسلمين والعراقيين شره، ولعلي أتصور أن من يقوم بمثل هذه الأعمال هم طرف ثالث، ليسوا هم بالشيعة وليسوا هم بالسنة، ويستهدف هذا الطرف الثالث إثارة فتنة طائفية في العراق لا سمح الله، إذا اندلعت سوف يكون خطرها ماحقا على الجميع.
كان هذا محمد عبد الجبار عضو المجلس السياسي الشيعي متحدثا حول تداعيات اعتقال الشيخ حازم العرجي مسؤول مكتب الشهيد الصدر واغتيال الشيخ حازم الزيدي عضو هيئة علماء المسلمين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، ففي مقابلة خاصة أجرتها مراسلتنا خماء المحسن، توقع الشيخ هشام نجم الحسن الدليمي رئيس مجلس الرابطة الوطنية للزعماء وشيوخ العشائر العراقية أن تقوم القوات الأمريكية اليوم بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجن أبو غريب.
عدد السجناء اللي سيتم اطلاق سراحهم يوم هم 78 سجين للقوائم اللي وصلتنا، معظم السجناء المطلق سراحهم هم من عشائر بغداد وقسم من محافظة الأنبار من الرمادي. هؤلاء هم سجناء معتقلين، معظمهم لأسباب سياسية تهم بالمقاومة العراقية.
ما هو دور رابطة زعماء وشيوخ العشائر العراقية في إطلاق سراح السجناء؟
دور الحقيقة معروف وبارز ومشرف يفتخر به الجميع. تقوم الرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية بتقديم كفالات مصدقة مقدمة من قبل الرابطة، هم يد عليها من الرابطة الوطنية، يقدمها شيوخ عشائر العراقية لأبناء عشائرهم الموقوفين في سجون الأمريكية. هذا دور الرابطة، أخذت على عاتق الرابطة الوطنية منذ فترة طويلة العمل بنظام الكفالات ومجال الكفالات. أناط بها هذا العمل من قبل القوات الأمريكية للرابطة الوطنية. القوات الأمريكية تستلم الكفالات المصدقة وتتعامل مع الرابطة الوطنية بكل ثقة عالية، لأنه الرابطة الوطنية تضم أكثر من 95% من شيوخ وزعماء العشائر العراقية من كافة محافظات العراقية. للرابطة الوطنية فروع عديدة من شمال العراق إلى جنوب العراق. للرابطة الوطنية 38 إلى 39 فرع في المحافظات العراقية. هذه الفروع موزعة على المحافظات وعلى الأقضية والنواحي الكبيرة، أيضا لها فروع. تستلم الرابطة كفالات من معظم المحافظات، وبالنتيجة عن طريق الأمانة العامة في مقرها في بغداد ترسل إلى القوات الأمريكية ويتم المصادق عليها وقبولها في سجن أبو غريب وسجن بوكا في البصرة، ويؤيد عليها ويتم على أثر هذه الكفالات إطلاق سراح السجناء العراقيين المدعين بالسجون. أيضا الرابطة الوطنية نحن لا نتكفل كل من قطع الطريق وسلبه ونهبه، ولكن نتكفل فقط أبناء عشائرنا المتهمين بأسباب سياسية متهمين بالمقاومة العراقية. ونحن نعلم جيدا أن أبناء عشائرنا هم معظمهم موقفين بسبب دعاوي كيدية وشائعات كاذبة.
كونك رئيس لجنة إطلاق سراح السجناء في العراق وباعتبارك رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي، بماذا تناشد وتطالب في هذه المرحلة؟
أناشد القوات الأمريكية بالسرعة بإطلاق سراح رجال الدين وعلماء الجوامع والأئمة اللي موقوفين في السجون الأمريكية بإطلاق سراحهم من السجون، وأيضا أناشد بإطلاق سراح المعوقين أيضا وصغار السن الأطفال الأحداث دون 17 سنة. هذا مطلب حقيقي يعني شعبي وجماهيري، وأبناء شعبنا وأبناء العشائر والشيوخ العشائر دائما يناجدوني أنه أطالب بهذا الموضوع. أيضا أطالب القوات الأمريكية بسرعة الإفراج وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الأمريكية.
ما هو دوركم في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في نهاية شهر كانون الثاني؟
للرابطة الوطنية سياقات وأصول ونظام، للرابطة الوطنية لجنة مركزية لتنظيم العشائر الوطني. هذه اللجنة المركزية تضم عدد من شيوخ العشائر من حملة الشهادات العليا والمثقفين والمعروفين. الكل يعلم دور العشيرة ودور شيوخ العشائر في كل المرحلة، في كل المراحل وفي كل الأزمان وفي كل الأوقات اللي مر بها العراق في السابق. هو دور بارز ومشرف لشيخ العشيرة دائما. الرابطة الوطنية فعلت دور شيخ العشيرة في هذه المرحلة أيضا، وعطته أيضا الدور الحقيقي والمناسب ومكان الحقيقي، لأن هو هذا مكان شيخ العشيرة دائما هو مكان قائد اجتماعي في المجتمع العراقي. احنا كمجتمع عشائري احنا من الرابطة الوطنية لموضوع الانتخابات لدينا أيضا برنامج وخطة نسير عليها منذ الاحتلال الأمريكي لهذا اليوم، أن نعمل على ترشيح أحد أعضاء الرابطة الوطنية من شيوخ العشائر العراقية. وأكيد الرابطة الوطنية هي قاعدة جماهيرية كبيرة تضم أكثر من 95% من العشائر العراقية. هذه الشخصية اللي سوف يتم التصويت عليها من قبل اللجنة المركزية لتنظيم العشائر الوطنية للرابطة الوطنية سترشح أحد شيوخ العشائر البارزين والمعروفين. بكل تأكيد ستعطي الرابطة الوطنية كل ثقلها وكل جهدها وكل صوتها وصوت أبناء العشائر العراقية لهذه الشخصية اللي ستقتنع بها الرابطة الوطنية للترشيح.
كان هذا لقاء مع الشيخ هشام نجم الحسن الدليمي رئيس مجلس الرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية، رئيس لجنة إطلاق سراح السجناء في العراق. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم التقارير المحلية. ففي بغداد عقد رئيس مجلس إدارة شركة تركية كان قد تم اختطاف عدد من العاملين فيها مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الشركة ستوقف مشاريعها في العراق. حيدر الرشيد لديه المزيد من التفاصيل.
أعلنت شركة فينسان التركية أنها ستقوم بتجميد كافة أعمالها وفعالياتها في العراق، وذلك عقب خطف 10 أتراك من العاملين فيها على يد جماعة مسلحة. جاء ذلك القرار في تصريح صحفي أدلى به رئيس مجلس إدارة شركة فينسان علي حيدر وزير أوغلو يوم أمس، وقال إن الشركة التي رست عليها مناقصة إنشاء طريق مرور سريع يربط الديوانية بالناصرية والسماوة لم تدخل بأي مشروع كمقاول ثانوي مع أي شركة أمريكية، وأن عقد المشاركة الوحيد لتنفيذ هذا المشروع هو مع شركة STFA التركية. وأشار إلى أن الشركة قامت بجلب ما يربو على 150 آلية إلى العراق، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعراقيين والاستثمار بالرغم من وجود المخاطر الكبيرة. كما ناشد الشعب العراقي ورجال الدين وشيوخ العشائر بأن يتحملوا مسؤولياتهم لرفع الإجحاف الذي لحق بالشركة والعاملين فيها، وقال إنني أنادي الشعب العراقي إنه في حين تقدم مختلف أنواع التسهيلات والمساعدات للشركات المستثمرة من كافة أنحاء العالم، فإن طلب الرحيل من الشركات التركية وبضمنها شركتنا بنيات مبيتة وبطرائق قبيحة وغير نزيهة بقدر ما هو إجحاف بحقنا، فإنه يبعث بمشاعر الحزن كما أنه يدعو إلى إعادة تقييم الموقف. واختتم تصريحه قائلا: أيها العراقيون، نحن لا نستحق ما يجري لنا، وإني أناشدكم أن تتصرفوا بمسؤولية تجاه هذا الوضع غير الطبيعي. بحسب تعبير علي حيدر أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة فينسان. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى كردستان العراق. ففي دهوك قامت مجموعة من الشباب المثقفين بتنظيم تظاهرة سلمية للتعبير عن تضامنهم مع عوائل الشبان الكرد الثلاثة الذين ذبحوا الأسبوع الماضي على يد جماعة أنصار السنة عندما كانوا في طريقهم إلى بغداد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الخالق سلطان.
أقيمت اليوم في محافظة دهوك مظاهرة تأبينية حدادا على أرواح الشبان الثلاثة الذين ذبحوا على أيدي جماعة أنصار السنة في مدينة إسحاق التابعة لمدينة بلس على الطريق الذي يؤدي إلى العاصمة بغداد، وذلك في 15 من هذا الشهر. وقد شارك في هذه التظاهرة العديد من أهالي محافظة دهوك رفعوا خلالها شعارات تندد بالإرهاب وتدعو إلى محاربة كل من يدعم مثل هذه الأعمال الوحشية التي تمارس ضد المواطنين الأكثر في العراق. الشيء الجدير بالملاحظة في هذه التظاهرة أنها قد نظمت من قبل مجموعة من الشباب المثقفين والمستقلين، وكانوا يلبسون الملابس السوداء ويرفعون لافتات سوداء أيضا. وقد التقينا بالصحفي فرهاد حاجي الذي قدم من مدينة زاخو للمشاركة في هذه التظاهرة، وسألناه أولا عن أهدافهم التي يريدون توصيلها خلال هذه التظاهرة، فقال:
طبعا المظاهرة السلمية وجزء من التركيب النفسي والاجتماعي والسياسي لذهنية تشكيل الكرد بعد انتفاضة 1991، ولا شك بأن لجوءنا إلى المظاهرات السلمية لإيصال الصوت الآخر المظلوم المغدور إلى كافة الجهات المسؤولة عن العراق وأمنه طبعا يجب أن يتوقف مسلسل العنف والإرهاب ضد الكرد، حيث نلاحظ تزايد وتكرار الهجمات الإرهابية ضدهم في وسط العراق، وخصوصا في ما يسمى بالمثلث السلمي الذي أصبح برأينا بورة للإرهاب والجريمة. وكما قلت يجب أن يتوقف الإرهاب بحق الكرد، وإلا فإن القضية باعتقادي على المستوى الجماهيري والشعبي ستأخذ آفاقا خطيرة وغير مرغوب فيها، وهذا ما دعانا إلى القيام بهذه المظاهرة السلمية. كمان المظاهرة تعبر عن تضامن كافة المدن الكردية ومنها مدينة دهوك مع أهالي الضحايا الثلاثة في مدينة زاخو.
باعتبارك من أهالي مدينة زاخو، كيف كان استقبال الأهالي بخبر ذبح هؤلاء الشبان؟
كانت الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون بعض المتواطنين معهم جريمة شنعاء بحق هؤلاء الشبان الكرد الثلاثة من أهالي مدينة زاخو، حيث قام الإرهابيين بذبح الثلاثة وهم يافعين وسرقوا مركبتهم. وبخصوص ذلك عن كيفية استقبال أهالي مدينة زاخو لجثث هؤلاء الشهداء الثلاثة، أقول إن المدينة تبدلت من حال إلى حال، حيث كانت هذه الجريمة كارثة أدمت قلوب المواطنين جميعا، وخرجوا بالآلاف لاستقبال وتشييع جثث هؤلاء الشهداء، وبالفعل تم دفن الشهداء في تجمع جماهيري ضخم في مقبرة الشهداء، وقد تصيب الكثير من الشباب بالصدمة والذهول من جراء هذه الجريمة البشعة في ناحية البلد. وقد طرح الكثير من الشبان فكرة الأخذ بثار مثل ما هو سائد في التقاليد والعرف الكردية، ولكن لحد الآن لم يبادر أحد من الشبان الطائشين أو المراهقين إلى تنفيذ التهديد أو الأخذ بثار. وحاول بعض الشبان الغاضبين من زاخو الذهاب إلى مدينة بلد حيث مسرح الجريمة إلى أخذ بالسار، ولكن السلطات الحكومية الكردية والجهات الأمنية كبحت جماعة هؤلاء الشبان، وذلك الحلول دون اتفاق الأزمة. وكما قلت لا يمكن أبدا التكهن بردود أفعال أقارب الشهداء وخاصة الشبان اليافعين.
سيد فرهاد، باعتبارك أحد المقربين لأحد هؤلاء الضحايا، كيف كان موقف ذوي هؤلاء الضحايا من الحادثة؟
أصيب العديد من أهالي زاخو بالصدمة والذهول، حيث ذكر حيث لم يرتكب هؤلاء الشهداء أي جرح أو جريمة أو شيء مخالف للدين والدنيا، وأنا شخصيا أصبت وأهالي ضحايا بالذهول والدهشة، كيف تجرأ إنسان أو مجموعة من البشر أو مجموعة أيا كانت على ذبح ثلاثة شبان يافعين كانوا يستعدون للالتحاق بالمدرسة؟ الكل في زاخو استنكروا هذه الجريمة وأصبحوا ينظرون إلى الأخوة العربية الكردية وشعاراتها بعين من الشك والريبة، ولا سيما أن أكثر من جهة قامت بذبح هؤلاء الشهداء ثلاثة، وهنا كانت نقطة الاستفهام لماذا ذبحوا هؤلاء وهم لم يرتكبوا أي جرم.
كان معنا في هذا الحوار أحد المشاركين في المظاهرة التأبينية التي حدثت في دهوك هذا اليوم، عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ارتاحتي ارتاحتي من عذبتيني ارتاحتي ارتاحتي من دمرتيني
ارتاحتي ارتاحتي من عذبتيني ارتاحتي ارتاحتي من دمرتيني
شمت العالم بيا بديت الدنيا عليا شمت العالم بيا بديت الدنيا عليا نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية
مستمعينا الكرام، في كردستان العراق ظهرت العديد من ردود الأفعال حول الخطاب الذي ألقاه أمس الرئيس الأمريكي جورج بوش في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مراسلنا شمال رمضان تابع هذه الردود ووافانا بالتقرير التالي.
أبدى عدد من مواطني إقليم كردستان العراق ارتياحهم لما جاء في خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الذي ألقاه بمبنى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بشأن العراق، وتحديدا العبارة التي دعا فيها الرئيس بوش الأمم المتحدة والدول الأعضاء التجاوب مع نداءات رئيس الحكومة العراقية دكتور إياد علاوي وبذل المساعدة في بناء عراق آمن وفيدرالي وديمقراطي وحر. هذا أولا سعدي أحمد بيرا القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والذي أبدى رأيه حول الخطاب بقوله
لرئيس بوش مواقف جليلة ومواقف جدية ما يتعلق بالعراق، والخطوة الأولى كانت تحرير العراق، والخطوة الثانية هو استتاب الأمن في العراق، واستتاب الأمن في العراق ما ممكن إلا الديمقراطية والفيدرالية. الفيدرالية طموحات مكونات الشعب العراقي، ولأول مرة مطالب الشعب الكردي والقوميات المتأخرة الأخرى في العراق تتطابق مع رأي المراكز القوى في العالم، وهذا شيء جيد، ونتمنى للعراقيين النجاح في استتاب الأمن وإرساء العراق الجديد الفيدرالي الديمقراطي في البرلمان.
انت التعليق. أما جميل عبدي السندي أبو اتحاد الأدباء الكرد فأبدأ رأيه حول الخطاب بقوله
نشكر سيادة الرئيس بوش والشعب الأمريكي وحكومته وجيشه لتحرير العراق في 9/4/2003 في البداية، كما نشكر مواقفه المستمرة إزاء تحرير العراق وإزاء بناء العراق وإزاء الموضوع الأمن في العراق، كما نشكره لذكره الفيدرالية. لا يعود الاستقرار التام للعراق بدون حل القضية الكردية، وكل حل القضية الكردية في هذه المرحلة يتم عن طريق تثبيت الفيدرالية وتثبيت الأمن والاستقرار في العراق حتى يتم بعدها مراحل البناء والعمران. لذا نكرر شكرنا لسيادة الرئيس بوش ولشعبه وحكومته ولكافة الجيوش المتآلفة معه.
انت التعليق. كما وابدا الصحفي عمر فرهادي رايه حول مضمون خطاب الرئيس بوش بقوله
ان مساله الفيدراليه للعراق كان مطلبا كردستانيا بالدرجه الاولى وطموحا مشروعا للشعب الكردي خاصه في هذه المنطقه وخاصه بعد تحرير العراق على يد القوات الامريكيه والمتحالفه معها. ان تصريح الرئيس بوش في اكبر محفل دولي جاء مطمئنا لآمال وطموحات العراقيين أعتقد بصورة عامة، لأن الفيدرالية كما يراها الكثيرون هي الطريق الأنجع والأسلم لتوحيد العراق وليس لتجزئته وتقسيمه كما يدعي البعض. وقد جاء هذا التصريح في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى استتاب الأمن والاستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، وخاصة نحن مقبلون على انتخابات برلمانية في بعد 4 أشهر وفي مطلع السنة القادمة. مسألة الفيدرالية مسألة هامة ومصيرية بالنسبة للكثير من أبناء الشعب العراقي ومستقبل هذا البلد الذي يضم قوميات وأديان وأجناس كثيرة. وفي رأيي الشخصي أن هذا الموقف موقف مساند لطموحات وأعمالنا، وبالنسبة لي كمواطن عراقي ومواطن كردي أشعر بالاطمئنان لهذه النتيجة.
انت التعليق. أخيرا هذا رأي محمود هوليري الذي يعمل مصورا فوتوغرافيا في أربيل حول خطاب الرئيس بوش في الأمس بتثمين وتثبيت الفيدرالية وإقرار الديمقراطية في العراق. و أننا منذ سماعنا هذا الخطاب هو لأول مرة منذ زمن طويل بهذا المستوى، أننا فرحنا فكنت فرحة غامرة وشكرا. كانت هذه آراء عدد من المواطنين في مدينة أربيل حول مضمون خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي ألقاه أمس في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى القدس، حيث أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم ما أسمته بلقاء الصدفة الخاطف بين رئيس الوزراء العراقي الدكتور آيات علاوي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في أحد ممرات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، قبل إلقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابه أمام المنصة الدولية. المزيد من التفاصيل في رسالة مراسلنا من القدس.
أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم ما أسمته بلقاء الصدفة الخاطف بين رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في أحد ممرات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، قبل بدء الرئيس الأمريكي جورج بوش من إلقاء خطابه أمام المنصة الدولية. صحيفة معاريف المسائية أشارت في نبأ لمراسلها في نيويورك أن الوزير شالوم والدكتور علاوي التقيا بالصدفة في أحد ممرات طابق الاجتماعات في بناية الأمم المتحدة بنيويورك، فكان الوزير الإسرائيلي هو المبادر بالسلام على الدكتور علاوي مصافحا ومعربا عن أمله بأن يأتي اليوم وليس ببعيد أن يحل السلام الشامل في الشرق الأوسط، فرد عليه الدكتور علاوي مبتسما وقال إن شاء الله. وكانت للوزير الإسرائيلي لقاءات عمل مع كل من وزراء خارجية قطر وعمان وتونس وشخصيات عربية أخرى لم تشر وسائل الإعلام إليها بالاسم. من ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في لقاء إذاعي اليوم عن أمله بنجاح الجهود المضنية والمتواصلة لوقف العمليات الإرهابية في العراق والمضي قدما في بناء العراق الجديد الديمقراطي الحر. أما بالنسبة للتطورات الأخيرة في لبنان والأنباء التي تحدثت عن انتشار القوات السورية من جديد وإخلائها لبعض المواقع، فشدد شارون على أنه ليس هنالك أي مؤشر على تغيير سوريا لنهجها الاحتلالي للبنان على حد تعبيره، أو لمواصلة التواجد العسكري وسيطرتها على بلاد الأرز. أضاف أن العالم الحر يطالب سوريا بإلغاء مراكز وقواعد التدريب للمنظمات الإرهابية على أراضيها والأراضي اللبنانية المتاخمة في البقاع، ووقف نشاطاتها المشتركة مع إيران لتصدير العمليات الإرهابية بما في ذلك إلى جارتها العراق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى الشأن الدولي، فقد غادرت طائرة تقل جزءا من الدفعة الثالثة للجنود الأوكرانيين المتجهين إلى العراق من مطار عسكري في جنوب أوكرانيا. التفاصيل في التقرير التالي الذي وفنا به مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
من المرتقب أن تستكمل إرسال الدفعة الثالثة للجنود الأوكرانيين البالغ عددهم 1552 فردا بحلول 13 من تشرين الأول المقبل، حسب ما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء. الوكالة أضافت أن ربعهم قد شارك في عمليات أخرى لحفظ السلام. في غضون ذلك، قررت الحكومة الأوكرانية تقليص عدد جنودها الموجودين في العراق بحوالي 200 شخص. وقال نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في كييف سيرهي دانيلوف في حديث إلى إذاعتنا إن المعارضة في البرلمان الأوكراني تعتزم على تمرير قرار بسحب القوات الأوكرانية من العراق. تدعو المعارضة إلى إيقاف مشاركة أوكرانيا في التحالف الدولي في العراق، لكن ليس من الواضح إذا ما كان البرلمان سيطرح هذه المسألة على بساط البحث قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 31 من الشهر المقبل. فهناك ما يشير إلى أن أنصار الرئيس ليونيد كوتشما ينوون تقويض عمل البرلمان كي لا يتبنى قرارات خطيرة مثل قرار بإنهاء الوجود العسكري الأوكراني في العراق. أما المعارضة فإنها تعتزم على طرح هذه المسألة قبل الانتخابات الرئاسية. حسب ما قال سيرهي دانيلوف نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في كييف في حديث إلى مراسلكم ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ. أما الآن مستمعينا الأعزاء فحان موعدكم مع البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضا لتقرير عن نفي الولايات المتحدة وجود خطط لاستخدام المخزونات النفطية الاستراتيجية، ومقابلة مع رئيس القسم الدولي في أحد المصارف العراقية الأهلية عن التعامل بالحوالات المصرفية وإجراءات التحويل الخارجي، كما نستمع إلى متابعتين من عمان والقاهرة عن عقود من الباطن أحيلت إلى شركات أردنية لتصدير بضائع إلى العراق، والاتفاق المصري الياباني لتدريب فنيين عراقيين في مجال تشغيل وصيانة محطات التوليد الكهربائي. الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. في تعليقه على احتمالات لجوء الولايات المتحدة إلى الاحتياطي النفطي لمواجهة ارتفاع الأسعار، ذكر وزير الطاقة الأمريكي سبنسر إبراهام الثلاثاء أن واشنطن لن تستخدم مخزوناتها الاستراتيجية إلا في حالة حدوث أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن إبراهام تصريحه في إسطنبول بأن الإدارة الأمريكية لن تأمر بالسحب من المخزونات النفطية إلا في حالة الطوارئ. يشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أثار تكهنات عن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الذي يضم 668 مليون برميل من النفط الخام مخزنة في 4 مواقع تحت الأرض في ولايتي تكساس ولويزيانا، وكان الكونغرس أمر بتكوين هذه المخزونات في منتصف السبعينات بعد الحظر النفطي العربي الذي فرض في حرب تشرين عام 1973. الولايات المتحدة تستورد حاليا نحو 11 مليون برميل يوميا من النفط الخام والبنزين ومنتجات نفطية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عدم وجود خطط للتوقف عن تعزيز المخزونات كي تصل إلى طاقتها القصوى عند 700 مليون برميل. على صعيد آخر، نفت شركة تسويق النفط العراقية سومو بشدة ما وصفتها بشائعات تحدثت عن قيام الشركة بتخصيص وبيع كميات من النفط الخام العراقي لبعض التجار والوسطاء، مؤكدة أن التعامل مع محصور وبشكل مباشر مع شركات النفط العالمية. رويترز نقلت عن المدير العام للشركة ضياء البكاء في بيان تسلمه مكتبها في دبي أن الشركة لا تتعامل مع شركات غير معروفة كما كان يجري تحت مظلة ما كان يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وقال مسؤول نفطي عراقي إن تجارا ووسطاء توجهوا للعراق حديثا بعقود مزورة للبحث عن النفط، وأن سومو ردتهم وحذرتهم باتخاذ إجراءات قانونية. يذكر في هذا الصدد أن النظام السابق كان يرغم سومو على طلب رشاوى من الجهات المشترية، لذلك رفضت الشركات الهامة شراء النفط العراقي قبل سقوط ذلك النظام. التعامل بالحوالات المصرفية وإجراءات التحويل الخارجي. بعد رفع القيود التي كان يفرضها البنك المركزي العراقي سابقا على التعامل بالحوالات المصرفية، قامت المصارف الأهلية العراقية بتشكيل أقسام للتحويل الخارجي. عن إجراءات التعامل مع الحوالات المصرفية وآلية تحويل الأموال من وإلى العراق تحدث إلى التقرير الاقتصادي رئيس القسم الدولي في مصرف الاستثمار الأهلي صبحي ملحم، وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
لأجل ضمان استلام مبالغ المحولة من الخارج لأشخاص مستفيدين، سواء كانوا أشخاص أفراد أو شركات أو مؤسسات. يفترض أنه الشخص المحول يراجع المصرف في بلدي الذي يتعامل معه، ويطلب تحويل هذا المبلغ إلى مصرف الاستثمار للشخص، تحديد الاسم المستفيد من الحوالة ورقم حسابه إن وجد، وأيضا الغرض من الحوالة. نحن الآن لدينا شبكة مراسلين في الأردن وفي لبنان وفي سوريا وفي دول الخليج وفي إسطنبول في تركيا وفي ألمانيا من خلال دريسدن بنك، ونسعى أن نوسع هذه الشبكة في دول أوروبية أخرى وأمريكا تحديدا، لأنه أغلب التعاملات هي بالدولار. ولذلك فتحنا اتصال مع سيتي بنك، ونأمل أن نوفق في أن نقيم علاقات مصرفية مع سيتي بنك، لأنه يعتبر من أحد وأهم البنوك الأمريكية.
إذن حسب ما فهمنا أنه هنالك تعاون بين مصرفكم والمصارف الأجنبية. لو اعتبرنا على سبيل المثال أنه أنا موجود الآن في ألمانيا أو في فرنسا، وكنت أبغي أنه أحول مبالغ إلى العراق، فأذهب إلى أي مصرف بالتحديد؟
بالضبط هو مثل ما ذكرت أني في ألمانيا لنا مراسل اسمه دريسدن بنك، ممكن أن يراجع دريسدن بنك ويحول مبلغ إلى مصرف لحسابي الشخص المستفيد من خلال مصرف الاستثمار. في فرنسا لحد الآن لا توجد لدينا مراسلين، إنما بالإمكان أن يحول من خلال أي بنك فرنسي عن طريق أحد بنوك المراسلة لمصرف الاستثمار العراقي، سواء كان في الأردن أو في لبنان. وفرنسا كما معروف أنه البنوك أكو توأمة بين المصارف الفرنسية والمصارف اللبنانية، فممكن أن يحول عن طريق هذه البنوك، وهذه البنوك ترسل الحوالة إلى بغداد.
كم هي النسب المستقطعة من هذه الحوالات؟
يسرنا أن نكون يعني وبثقة كاملة أنه قد نكون المصرف الوحيد الذي لا يستقطع أي مبلغ من الحوالة، إنما نتعامل مع الحوالة الواردة مجانا. يعني من يحول $1,000 لعائلته نسلم عائلته $1,000 بالكامل بدون أي استقطاع.
هذا بالنسبة للحوالات الخارجية من خارج العراق إلى الداخل. إذا كانت الحوالات هي من داخل العراق إلى الخارج،
هناك عمولة متعارف عليها نستقطعها من يدفعها المحول بنسبة محددة، يعني هي ليست ثابتة. يعني ممكن أقول لك الآن 5 بالألف، لكل $1,000 $5، ممكن تتغير هذه النسبة بالأقل أو بالزيادة حسب متغيرات السوق، إنما هناك نسبة محددة تستقطع من المحول. نعم.
وحول دخول المصارف الأجنبية للعراق ومدى تأثيرها على المصارف العراقية أجاب:
هو بالعكس، يعني إذا نأخذها من ناحية مصرفية بحتة، يعني لانطلاقة العمل المصرفي أوسع حسب الإمكانيات الموجودة الآن، ونتيجة الفترة الانقطاع الكبيرة بين العمل المصرفي في داخل العراق وخارج العراق، هو من الضروري قد تكون مرحليا أنه أنت تصير مشاركة مع البنوك الأجنبية. أول شيء تعزيز مكانة المصارف العراقية من حيث حجم التعاملات وحجم رأس المال وتوسع شبكة المراسلين وكثير من الأمور. اثنين، يقلص من الفترة الزمنية لتوسع العمل وزيادة العمل، في حين أنه إذا تبقى الأمور بهذا الشكل قد نحتاج إلى فترة أكثر حتى ننطلق إلى مجالات أرحب وأوسع.
كان هذا صبحي ملحم، رئيس القسم الدولي في مصرف الاستثمار الأهلي، متحدثا عن الآلية التي يتم بها التعامل مع الحوالات المصرفية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تصدير بضائع أردنية إلى العراق. حصلت شركات أردنية مختصة في مجال الصناعات الدوائية والزيوت النباتية، حصلت أخيرا على عقود من الباطن أحيلت إليها من شركات عربية وأجنبية كانت تعاقدت على تصدير بضائع إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أحالت شركات عربية وأجنبية العقود التي حصلت عليها لتصدير بضائع إلى العراق في إطار مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء. أحالت تلك العقود لشركات أردنية لتنفيذها في مواعيدها. والشركات التي أحيلت إليها العقود تعمل في مجالات الصناعة الدوائية والزيوت النباتية، وبلغ إجمالي العقود المحالة إليها لتنفيذها من الباطن حوالي 20 مليون دولار. ومن أبرز الدول التي أحالت العقود بلدان المغرب العربي وخاصة تونس في مجال الزيوت النباتية. وعللت مصادر اقتصادية تحويل التنفيذ لشركات أردنية لضعف قدرة مصانع تلك البلدان على تلبية التسليم في الوقت المحدد، إضافة للخبرة الطويلة للمصانع الأردنية في هذا المجال، فضلا عن سهولة شحن هذه المنتجات من عمان إلى بغداد بشكل مباشر. والمعروف أن المصدرين الأردنيين تمتعوا بمكانة مميزة في إجمالي عقود مذكرة النفط والغذاء، سواء بتصدير مصنوعات أردنية أو بإعادة تصدير سلع من مصادر أخرى إلى العراق. وكان الأردن يحتل المرتبة الثانية بعد مصر في مجال التصدير للعراق على حساب مذكرة التفاهم. وأثار لغط كبير بعد احتلال العراق حول تلاعب في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، ما دعا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان. وأفادت مجريات التحقيق الأولية عن تورط شخصيات سياسية واقتصادية في توريد سلع غير المتفق عليها بالتعاون مع بعض الموظفين الدوليين وهيئة التفتيش السويسرية التي سمحت بتمرير هذه السلع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
برامج جديدة لتدريب الكوادر العراقية. في إطار التعاون المصري الياباني لإعادة إعمار العراق، أعلن في القاهرة أخيرا عن اتفاق لتنفيذ 3 برامج لتدريب فنيين عراقيين في مجال تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالمتابعة التالية.
اتفق الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري مع سفير اليابان بالقاهرة على تنفيذ 3 برامج تدريبية مع الجانب الياباني لتدريب الكوادر العراقية في مصر في مجال تشغيل وصيانة محطات توليد كهرباء العراق. جاء ذلك في أعقاب البرنامج التدريبي المشترك من قبل مصر واليابان للأطباء العراقيين. وقال الدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء المصري أن مصر على استعداد للإسهام في الجهود المبذولة لإعادة إعمار العراق، وقال أن أسهم مصر سيتوجه إلى قطاعات عديدة مثل الكهرباء والبناء والزراعة وتنمية الثروة البشرية العراقية، وهي المجالات التي لمصر خبرة طويلة فيها. وقال الدكتور يونس أن مصر على استعداد لنقل كافة الخبرات للشعب العراقي وتنظيم برامج تدريب في كافة القطاعات الأساسية. من جهتها أصدرت السفارة اليابانية بالقاهرة بيانا أعلنت فيها أن حكومة اليابان ستستضيف يومي 4/13 و5/14 من أكتوبر القادم الاجتماع الثالث للجنة الدول المانحة والاجتماع الموسع لهيئة تمويل الإعمار الدولية للعراق. ومن المتوقع أن يحضر اجتماع طوكيو كبار مسؤولي الدول المانحة لهيئة تمويل الإعمار الدولية للعراق ومن يمكن أن يصبحوا من المانحين ومسؤولي إدارة هيئة تمويل الأعمار الدولية للعراق من البنك الدولي والأمم المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.